الفتوى الشرعية في موضوعي التالي: لدي أخ متوفى إلى رحمة الله، ولم يكن يصلي تهاونا منه، ولكنه كان يصوم رمضان ومات على ذلك. أولا، هل يجوز لي أو لأولاده أن يؤدوا عنه الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان هذا الرجل لا يصلي فإنه حتى نعم إذا كان هذا الرجل لا يصلي حتى مات فإنه مات على الكفر، ولا ينفعه صيام ولا صدقة ولا غيرها، لقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وترك الصلاة كفر، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة. وعلى هذا فلا يقضون عنه الصلاة، أولا لأن الصلاة لا تقضى عن الميت، وثانيا أنه لو قضيت فإنها لا تنفعه لأنه كافر والعياذ بالله، مات على الكفر. ولا يحل لهم أن يستغفروا له، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم.
الفقرة الثانية يقول: هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عنه، علما بأنني قد أديت فريضة الحج واعتمرت أكثر من مرة عن نفسي؟
لا، أقول لا يجوز أن يحج ولا يعتمر عنه، لأن ذلك لا ينفعه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج أرسلت بمجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها بأنها فتاة بلغت منذ 11 من عمرها، ولكن لصغر سنها وجهلها بأحكام الدين كانت تظن بأن الصيام لا يجب إلا من يبلغ 15، لذلك مرت 4 سنوات بدون أن تصوم فيها رمضان، فماذا عليها الآن أن تفعل؟
الذي أرى في هذه المسألة أنها إذا كانت في بلاد بعيدة عن العلم الشرعي وليس عندها علم لا هي ولا أهلها فليس عليها قضاء، أما إذا كانت في بلد فيه العلماء وأهلها يعلمون لو سألتهم لا أخبروها فهي مفرطة، وعليها أن تقضي الأشهر التي لم تصمها بعد بلوغها. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يأثم من يقرأ القرآن الكريم بدون تطبيق لأحكام التجويد وذلك لجهله فيها؟
لا يأثم بهذا، لأن أحكام التجويد إنما هي لتحسين القراءة فقط وليست واجبة، فمن أقام الكلمات والحروف على ما هي عليه فقد قام بالواجب.
سمعت أن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على عدد فردي من التمر، أي 5 أو 7 تمرات وهكذا، فهل هذا واجب؟
ليس بواجب، بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر 3 أو 5 أو 7 أو 9 إلا يوم العيد، عيد الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وترا.
حفظكم الله. هل يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أم أن هذا بدعة؟
اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال إنه ينبغي إذا فرغ من الدعاء وهو رافع يديه أن يمسح بهما وجهه، واستدلوا بحديث ضعيف، لكن قال ابن حجر رحمه الله: له طرق يقوي بعضها بعضا ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. ومن علم من قال لا يمسح وجهه بيديه، والأحاديث فيها ضعيفة فيكون المسح بيديه بدعة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأرى أنه لا ينكر على من مسح ولا يؤمر بالمسح من لم يمسح.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من سوريا ألف ألف يقول: في الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول: ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى الصلاة في الآية؟
كيفية الصلاة أن يقول: اللهم صل على محمد، والكامل منها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا سيما إذا كان يصلي، فهذه هي الكيفية المطلوبة. والصلاة من الله عز وجل قيل إنها الثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى، وقيل إنها منزلة عالية فوق الرحمة، ولكننا لا ندري ما هي. وقيل إن الصلاة من الله الرحمة، لكن هذا القول ضعيف لقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، فدل هذا على أنها ليست هي الرحمة. أما الإنسان إذا دعا أن الله يصلي على نبيه فمعناه أن يجعل عليه صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله من القصيم يقول: لي والد كبير في السن وهو قد وصل إلى مرحلة التخريف، وله أرض كبيرة ونرغب في تخطيطها وبيعها على شكل قطع سكنية، ولكن يقول البعض من الإخوة: ما دام الوالد على قيد الحياة فلا حق لكم في التصرف، هل يجوز لي أن أخذ صك ولاية من المحكمة لأجل مصلحته؟
إذا كان تصرفه غير سديد فلا بد أن تبلغ بذلك المحكمة حتى تتخذ الإجراء اللازم.
أحسن الله إليكم. عبد الله من الطائف يقول: في عام مضى أديت فريضة الحج ومعي زوجتي ووالدة زوجتي، وكان حجنا إفراد، وبعد الوقفة بعرفات وعند غروب الشمس توجهنا إلى مزدلفة وبتنا بها إلى منتصف الليل، ونظرا لوجود نساء معي وكذلك شدة الزحام وكذلك فأنا لا أستطيع مواجهة الزحام، قمنا برمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العاشر، وكذلك رمينا جمرات أيام التشريق بعد منتصف الليل من كل يوم، وباقي نسك الحج أديناها في أوقاتها تقريبا، فهل علينا شيء في ذلك؟ وهل حجنا صحيح؟
لم يبين في أيام التشريق أنه رمى بعد منتصف الليل لليوم السابق أو لليوم المقبل، فإن كان لليوم المقبل فرمه غير صحيح، وعليه على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن يذبح فدية في مكة يتصدق بها على الفقراء. وأما إذا كان لليوم الماضي مثل أن يرمي الجمرات ليلة 12 ليوم 11 فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول بأنه يسافر يوميا مسافة 180 كيلو متر ذهابا وأيابا نظرا لظروف عمله، ويدخل في ذلك وقت صلاة الظهر عند العودة وهو في الطريق، فماذا يفعل؟
يصلي الظهر، يصليها تامة، لأن هذا لا يعد سفرا، كونه يذهب يأتي ويأتي بيومه لا يعده الناس سفرا، لكن بعض أهل العلم حدد السفر الذي تقصر فيه الصلاة بمسيرة 81 كيلو أو 83 كيلو، وعلى هذا القول له أن يقصر الصلاة، لكن الاحتياط ألا يقصر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل المرسل عبد الرحمن يوسف يقول: بالنسبة للعمالة التي تركت أوطانها وهاجرت إلى كسب العيش لأسرهم، هل عليهم إثم بتركهم الزوجات بضع سنين مثل سنة سنتين ثلاث خمس، وكم المدة التي يحاسب فيها المسلم عن غيابه عن زوجته؟
هذا يرجع إلى الزوجة، لأن الحق لها، فإذا رضيت بهذا
نعم
فالحق لها، لا بشرط أن تكون آمنة إذا غاب عنها زوجها، فإن لم تكن آمنة فلا.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل لافي ناصر البلوي من تبوك: هل يجوز تذكية الشاة التي لا يراد أكلها بسبب مرض أو غيره؟ لأننا سمعنا في ذلك بقول لا تذكى، وجهونا في ضوء هذا السؤال.
إذا كانت الشاة ملكا للإنسان وأصيبت بمرض وأيس منها فلا بأس أن يذبحها، لأنه لو أبقاها كلف الإنفاق عليها، والإنفاق عليها ضائع لا فائدة منه. أما إذا كانت ليست ملكا له، كما لو وجد شاة مريضة في البر فليس عليه منها شيء، يتركها، وما تعرض الله أن تموت ماتت.
حفظكم الله. يقول السائل: من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، نعم، فهل لبنها ينقض الوضوء أم لا؟
نعم، من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، أي لحم كان، سواء الكبد أو الكلية أو القلب أو الأمعاء أو الكرش أو اللحم الأحمر، كل شيء إذا أكل الإنسان انتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل. وسأله رجل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فكونه جعل الوضوء من لحم الغنم راجعا إلى مشيئة الإنسان، وأما الإبل فقال نعم، دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئة الإنسان، وأنه لا بد منه. أما لبنها ففيه حديث إسناده حسن في الأمر بالوضوء منه، لكنه ليس على سبيل الوجوب، والدليل أن العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة واجتووها أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل توضأوا، مع أن الحاجة داعية إلى بيان ذلك لو كان واجبا. فالصواب أن الوضوء من ألبانها سنة وليس بواجب، وأما من لحومها فواجب لا بد منه. نعم.
في حالة السفر فإن المسافر يجوز له أن يقصر ويجمع، فهل يجوز له أن يقصر بدون جمع أو يجمع بدون قصر؟
السنة أن يقصر، وتتأكد هذه السنة، حتى أن بعض أهل العلم يقول إن القصر واجب، وأما الجمع فليس بواجب وليس بسنة فيما إذا كان مقيما. أما إذا كان سائرا فإنه يجمع حسب الأيسر له، إن كان الأيسر أن يجمع جمع تقديم جمع جمع تقديم، وإن كان الأيسر أن يجمع جمع تأخير جمع جمع تأخير. فصار القصر سنة مؤكدة ولا يترك، والجمع سنة لمن كان سائرا فإنه يجمع جمع تقديم أو تأخير حسب ما تيسر له، أما من كان ماكثا في مكان فإنه لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خير. إنسان دخل المسجد وصلى النافلة، وأتى أشخاص من بعده فصلوا خلفه على أنها فريضة، فهل يكمل الصلاة على أنها فرض؟ أفيدونا بذلك.
لا يكمل الصلاة على أنها فرض، يكملها على أنها نافلة، وهم إذا سلم يقضون ما بقي من صلاتهم. نعم.
حفظكم الله. هذا السائل ألف ألف يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: خطيب مسجدنا يأتي مبكرا إلى الجامع ويجلس في الغرفة القريبة من المنبر، وعندما يدخل الوقت يفتح الباب ويصعد المنبر، أيهما أفضل، الجلوس في بيته أم في غرفة المسجد؟
الأفضل أن يبقى في بيته حتى يأتي وقت الصلاة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبقى في بيته حتى يأتي وقت الصلاة ثم يأتي. فإذا دخل المسجد سلم على من يمر به، وإذا صعد المنبر اتجه إلى الناس جميعا وسلم عليهم.
أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أجبرني والدي على الزواج من ابن أخيه، فرفضت هذا الزواج بحجة أن هذا الولد لا يصلي أبدا، وأنا إنسانة ملتزمة أريد شخص يعينني على ديني، فقال: أنا بريء منك إلى يوم الدين، فقد أعطيت ابن أخي كلمة، وإذا لم تتزوجيه فأنت عاقة عاقة، وجهوني ماذا أعمل؟
ابقي على ما أنت عليه من امتناع عن التزوج بهذا الرجل الذي لا يصلي، لأن الذي لا يصلي كافر، ولا يحل لأحد أن يزوج ابنته من لا يصلي أبدا، لأن الكافر لا تحل له المسلمة. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وإني أنصح هذا الوالد والدك أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يخون الأمانة، وأن يعلم أنه مسؤول عن ابنته إذا أجبرها على أن تتزوج بهذا أو بغيره، حتى لو أنه خطبها رجل من أكمل الناس دينا وخلقا وعقلا وأكثرهم مالا وأبت، فليس له أن يجبرها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وقال: البكر يستأمرها أبوها. وأنصح الوالد أيضا، والدك إذا كان ما ذكرت عنه حقا، أن ينصح ابن أخيه على الصلاة ويحثه عليها ويخوفه من الله عز وجل. فأرى أن تبقي على امتناعك، وإذا غضب أبوك أو زعل أو قال أنت عاقة فلا يهم، أنت لست بعاقة، بل هو القاطع للرحم إذا أراد أن يجبرك على من لا تريدين، فكيف وهو يريد أن يجبرك على رجل كافر؟ نسأل الله العافية. ثم إني أنا أوجه نصيحة إلى هذا الخاطب، أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يصلي، أن يدخل في الإسلام من حيث خرج منه. المسألة خطيرة، والأدلة على كفر تارك الصلاة واضحة في القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن بعض الأئمة كأسحاق بن راهوية نقل إجماع الصحابة على كفر ذلك الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. هذا السائل يقول: ما حكم إمام المسجد الذي يسهو كثيرا في صلاته؟ هل يترك الإمامة لشخص ثاني؟ وما هي الأمور التي تعين على عدم السهو؟
أرى لهذا الإمام إذا وجد إماما كفؤا قارئا للقرآن فقيها بأحكام الصلاة أن يتنازل عن الإمام له ما دام كثيرا النسيان، لأن هذا عبر لذمته وأسلموا لعرضه. وأما إذا كان نسيانهم قليلا يعني لا ينسى في الأسبوع إلا مرة مثلا فليبقى على إمامته ولا حرج.
أحسن الله إليكم شيخ. يقول هذا السائل: ما حكم بيع العينة؟ وأيضا أسأل عن بيع التورق.
بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بثمن أقل نقدا، مثل أن يبيع هذه السيارة 60,000 مؤجلة بأقساط ثم يعود ويشتريها من صاحبها 40,000 نقدا. هذه مسألة العينة وهي حرام، لأنها حيلة على الربا بصورة بيع غير مقصود. وأما إذا باعها المشتري على شخص آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق، وقد اختلف فيها العلماء، فمنهم من أحقها بمسألة العينة ومنهم من قال إنه لا بأس بها والاحتياط أن لا يتعامل بها.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل على المحاصيل الزراعية زكاة مثل البرتقال الليمون والرمان؟
هذه ليس فيها زكاة لأنها تعتبر من فصيلة الفواكه ليست مدخرة، لكن إذا باعها وحال الحول على ثمنها وجبت الزكاة في الثمن. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا كان عند الشخص حب للخير ويريد أن يدعو إلى الله عز وجل ولكن ليس عنده علم شرعي فيها، فما هي الأعمال التي يقوم بها لينال الأجر من الله عز وجل؟
الدعوة إلى الله عز وجل لا ينال ثوابها من لم يدعو إلى الله، والدعوة إلى الله لا بد أن يسبقها علم، لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا يمكن أن يدعو أحد إلى الله بدون علم، كيف يدعو إلى أي شيء؟ وربما يدعو إلى ضلالة وهو لا يعلم ما دام عنده جهل. فالواجب أن يتعلم أولا ثم يدعو ثانيا. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل محمد حسين أرسل بمجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: ما حكم صلاتي خلف رجل وأنا أكرهه؟ هل صلاتي صحيحة أم باطلة؟
صلاتك صحيحة، ولكن هذه الكراهة يجب أن تحاول إزالتها. إن كانت الكراهة مجرد شيء في النفس وهو مسلم أخوك فحاول مسح هذا، وإن كان لسبب فبين السبب له فلعله يدع السبب الذي كرهته من أجله.
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول: إن الله مع الصابرين؟
نعم، لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدرك من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله يصبر إن الله مع الصابرين فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فلم يقل اصبروا إن الله مع الصابرين، ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كان يؤذيهم فهو محرم.
حفظكم الله. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، هل هذا حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة هل هو حديث أم أثر؟
هذا حديث موضوع ليس بصحيح. وحب الدنيا إذا كان يريد أن يستعين بها على طاعة الله فليس خطيئة، وإن كان يريد الدنيا ويؤثرها على الآخرة فقد خاب. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب.
نختم هذا اللقاء بهذا السؤال، يقول السائل: هل ملامسة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟
لا، ملامسة المرأة الأجنبية محرمة لا شك، وعلى المرء أن يتوب إلى الله تعالى منها، وأن يحرص على أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقض للبصر وأحسن للفرج. ولكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، إن خرج منه مذي وجب عليه غسل ذكره وخصيتيه والوضوء، وإلا وإن خرج منه مني وجب عليه الغسل. والمهم أنه يجب على المرء أن يربع بنفسه عن هذه السفاسف، وأن يبتعد عن ما يوجب الفتنة، فإن ذلك أسلم لدينه وعرضه.
شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام.